بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أخوة وأخوات، نحييكم دائما بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في برنامجكم، برنامج شؤون الأمة. موضوع حلقتنا لهذه الأمسية: الأنظمة العربية ومسلسل التطبيع. ضيوفنا في هذه الأمسية فضيلة الشيخ عصام عميرة، وكذلك الدكتور مصعب أبو عرقوب، كلاهما من الأرض المباركة فلسطين. نرحب بضيفينا الكريمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. نعم، حياكم الله، ونحن نرحب بكم مجددا معنا في برنامج شؤون الأمة. موضوعنا هو الأنظمة العربية ومسلسل التطبيع. هذا المسلسل الذي قد بدأ يعني منذ مدة، لكن تصاعدت سرعة الانهيار والتداعي فيه في الفترة الأخيرة، في الأيام الأخيرة تحديدا. هناك آراء مختلفة حول ما يجري. هناك من يرى بأن هذا نذير سوء، نذير أمور يعني عظام باطلة قد تأتي في الأيام المقبلة، وهناك من يرى أن لا شيء قد تغير، وإنما ما كان تحت الطاولة أصبح فوق الطاولة، والأمر يعني كما كان سابقا، لكن القضية قضية شكلية غير مؤثرة. لو بدأنا الحديث مع فضيلة الشيخ عصام، ما الجديد الذي يعني تغير ويعني يستحق أن يشار إليه وأن يتم الحديث عنه في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ السلام ورحمة الله، حياكم الله.
كان الموضوع موضوع زرع كيان يكون معادي للأمة الإسلامية في الثقافة وفي اللغة وفي الدين وحتى في التاريخ. هذا الأمر ليس يعني وليد الساعة، وإنما كان بناء على مقررات لمؤتمر عقد في بريطانيا عام 1905، وكان رئيس وزراء بريطانيا مع ثلاث دول أوروبية أخرى أصدروا وثيقة سميت بوثيقة بنرمان، هنري كامبل بنرمان. وهذه الوثيقة نصت على إيجاد هذا الكيان. فبعد 10 سنوات وعد بالفور، بعد وعد بالفور بعشر سنوات قامت الأعمال العسكرية في فلسطين تحت شعار الجهاد المقدس. ثم بعدها ب20 سنة أعلن إقامة الكيان، أو يعني إنشاء هذا الكيان. وكانت النغمة نغمة حرب و مقاومة وغصب للأرض، وحتى الإذاعات الكاذبة كانت تبث أغاني حماسية طيلة الوقت. كانت تلك مرحلة. المرحلة الثانية كانت مرحلة استيعاب هذا الكيان ضمن المنطقة، ضمن بلاد الشام، ووجد في المنطقة يعني مجموعة أعمال مقصودة من شأنها أن تثبت هذا الكيان، يعني تجعل له سمعة ووجود. ثم بعد المرحلة حرب 67 وضم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال، دخلنا أيضا في صفحة جديدة من صفحات تثبيت هذا الكيان من خلال ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعدين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. يعني التاريخ كأنك تقلب صفحات فيه، وكأن هذه الصفحات أعد لها مسبقا من أجل ترويض المنطقة شعوبا، وطبعا حكومة مروضة منذ أمد، لكن من أجل ترويض الشعوب وجعل الناس تهضم فكرة تقبل هذا الكيان.
لكن شيخنا، لو سمحت لي يعني هل كان الأمر يحتاج إلى كل هذه السنين؟ يعني مثلا في وقت مبكر مصر من خلال السادات قامت بإجراء معاهدة سلام ولم يستطع أحد فعل شيء في مصر ومضى الأمر، وبالرغم يعني في الاتجاه المعاكس، يعني بالرغم من وجود هذه المعاهدة والاتفاقية ما زال الشعب المصري يتعامل مع الكيان الصهيوني على أنه عدو بغالبيته الساحقة. في الأردن حصلت أيضا معاهدة واعتراف، ومع ذلك ما زال أهل الأردن لا يتحركون ضد هذا الأمر بشكل عملي، لكنهم أيضا لم يتقبلوا إلى الآن هذه الفكرة. هل كان الأمر فعلا يحتاج إلى كل هذه السنوات حتى تبدأ بعض الدول بما يسمى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وما الذي كانوا يخشونه إذا كانت الشعوب موقفها هو لن تتحرك عملا عسكريا أو جديا لإسقاط هذا الكيان، ستسكت وفي المقابل سيبقى في ثقافتها أن هذا عدو؟
وهذه الفكرة لن تنزع من عقول المسلمين. لكن يعني جواب على السؤال هل كان الأمر يحتاج، الجواب نعم كان الأمر يحتاج، لأنك تتحدث عن أرض مباركة، عن المسجد الأقصى، عن تقبل كيان غريب وشعب غريب معادي تقليديا للإسلام والمسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسكنه في الأرض المباركة. طبعا يحتاج هذا الأمر إلى تطبيع سياسي على المستوى الخطط الاستراتيجية في إنشاء الكيانات ومحو الكيانات. هذه الخطط الاستراتيجية رسمت منذ أمد، ولكن تنفيذها يأخذ وقتا ويستغرق حالة من الترويض للشعوب. الآن موضوع أنه مصر والأردن أوجدوا علاقات مع الكيان الإسرائيلي ولم تتحرك الشعوب، هذا ليس مؤشرا على هضم هذه الشعوب للكيان. كما تفضلت الشعوب في عمق عقيدتها عداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ثم يقول سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا أمر مستقر في وجدان الأمة وفي ثقافتها، لكن إخراج هذا الأمر على أرض الواقع كان يحتاج إلى دماء وإلى منظمات وإلى تصريحات، وإلى حتى أنه يعني لما عبد الناصر سئل عن موضوع التقدم نحو الاعتراف بالكيان، وهذا الكلام كان حوار بينه وبين أنور نسيب محافظ القدس، قال له يا عبد الناصر يا سيادة الرئيس ما أدري ماذا قال له، قال أنت المؤهل لهذا الأمر، قائد الأمة العربية والكل يمشي وراك. فقال له عبد الناصر ومن أنا حتى أقول لي ابن حيفا ويافا واللد والرملة ليس لك وطن. كانت القضية أنك تنزع صفة عودة المواطنين لمناطق 48 مع وجود المخيمات الفلسطينية في الشتات في الأردن، في حتى في داخل فلسطين 67 ضفة غربية وغزة ولبنان وسوريا. هذا الأمر ليس بالسهل أنك أنت تقول لهؤلاء الناس انتهى أمركم ولم يعد لديكم وطن، السكان الجدد هم السكان الذين يستحقون هذه الأرض. قضية ليست سهلة، ففعلا كان يستحق الوضع مثل هذه الإجراءات طويلة الأمد والقاسية والمصحوبة بالإعلام الكاذب حتى يخطو بعض الحكام مثل البحرين ومن قبل الإمارات وعلى
الإمارات وربما السعودية. صحيح. دكتور مصعب أبو عرقوب، ما تفضل به فضيلة الشيخ عصام بأن هناك إجراءات طويلة ومدة احتاجها الذين يروجون لبيع فلسطين وللاعتراف بكيان صهيون على أنه كيان طبيعي في المنطقة ولو بد من التعامل معه. هذه الإجراءات كما لاحظتم تسارعت في الفترة الأخيرة، وسؤالنا هنا لماذا هذا الضغط الأمريكي للتعجيل بهذه العملية في هذا الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هنالك استحقاقات انتخابية عند الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا عند رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، الذي يريد أن يقدم أوراق جيدة لحملته الانتخابية، فقام باستعجال هذه الأنظمة التي لا تزيد عن كونها مزاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة نحن نرى في ذلك علامة يأس من الأمة الإسلامية. فلو كان هناك عمل حقيقي فيجب أن يتجه هذا العمل الحقيقي لترويض الشعوب ولجعلها تقبل حقيقة بهذا السلام وهذا التطبيع المزعوم. لكن الأمر الواقع والذي يدركه كيان يهود والذي تدركه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن هذا السلام سلام زائف، وأن هذا التطبيع تطبيع زائف، تطبيع مع الأنظمة التي أوجدها الاستعمار في العالم الإسلامي، تلك الأنظمة التي تأتمر مباشرة بأوامر الصف الثالث وزارة الخارجية الأمريكية. لذلك نحن نرى في ذلك علامة يأس.
نعم، لكن قبل تحليل هذه العملية، أنا فهمت من كلامك أن الموضوع متعلق بالانتخابات الأمريكية الحالية لنجاح ترامب في الدورة الثانية، ليس هناك مثلا علاقة بصفقة القرن على سبيل المثال أو باستراتيجية للإدارة الأمريكية ككل، أم أن الأمر متعلق فقط بشخص ترامب وبالتيار الذي يمثله؟
الحقيقة أن الصفقة أو أي اتفاقية يجب أن تكون بين طرفين حقيقيين هم الذين تهمهم القضية. والذي نراه أن أحد الطرفين وهو الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية ليس لهم حول ولا قوة إلا تنفيذ أوامر الاستعمار، أوامر الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هنالك صفقة قرن وهنالك بنود، يخرج لهم ترامب ما يخدمه الآن في الانتخابات الأمريكية ويقدمها كأوراق انتخابية، يخرج لهم التطبيع، يخرج لهم فتح العلاقات الاقتصادية وفتح الأجواء لطيران كيان يهود في أجواء السعودية وغيرها. كل هذه المسرحية التي تدور الآن لا تقدم ولا تؤخر شيئا في طبيعة كون كيان يهود وكيان مصطنع، وطبيعة كون الأنظمة الموجودة الآن أنها أنظمة مصطنعة على مقاس سايكس بيكو. لذلك لا يمكن أن تؤخذ هذه على محمل الجيد، على محمل وعي الأمة الإسلامية وعلى وعي الشعوب. لذلك هذه المسألة إنما يدرك كل الأطراف فيها، إن سميت أطرافا الأنظمة العربية طبعا، كل أطراف المنخرطون فيها يدركون أن هذه مسرحية إنما تخدم على الانتخابات وإنما تخدم جزءا من صفقة القرن التي يقدمها ترامب وتنفذها الأنظمة. كيان يدرك أنه لا يقيم سلاما حقيقيا، وهذا بعيد وهذا لا يمكن أن يكون مع الأمة الإسلامية التي ترنو وتتشوق إلى تحرير مصر المصطفى صلى الله عليه وسلم والأرض المباركة. إنما يقومون فعليا بالسلام مع أنفسهم، ويقومون بعقد اتفاقيات أو تطبيع من أنظمة بعيدة كل البعد عن تمثيل الأمة الإسلامية، بل ترى الأمة الإسلامية فيهم جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. هم حقيقة جزء من المشكلة وليسوا جزءا من الحل في أي قضية من القضايا، بل هم ينحازون لمعسكر أعداء الأمة الإسلامية. هذا المعسكر الذي تقوده أمريكا في الحرب الصليبية المعلنة الأمة الإسلامية. لذلك ليس غريبا ما قامت به الإمارات ولا غريبا ما قامت به البحرين. الغريب الحقيقة كان يمكن أن يكون غريب وعاج على وكالات الأنباء أن تعلن البحرين أو الإمارات قطع علاقاتها بكيان يهود، أو تعلن أن كيان يهود هو كيان عدو، أو تعلن السعودية مثلا أن كيان يهود نحن في حالة عداء مع كيان يهود. هذا كان يمكن أن يكون غريبا ويمكن أن يشكل جديدا في الأخبار أو عاجلا على شاشات الفضائيات، لكن الحقيقة ما تدرك إنما هو رفع لورقة التوت التي كانت تستر عورات تلك الأنظمة المنخرطة فعليا في حربها على الأمة الإسلامية. سواء في تثبيت نعم. كيان يهود، سواء في تمزيق الأمة الإسلامية، أو سواء في مكافحة ما يسمى الإرهاب وهو الإعلان الحرب على الأمة الإسلامية.
واضح. نعم. طيب فضيلة الشيخ عصام، هناك كلمة مشهورة للشيخ تقي الدين نبهاني رحمه الله يقول فيها بأن كيان يهود هو ظل للأنظمة العربية، فإذا زال الشيء زال ظله، فإذا زالت تلك الأنظمة يزول هذا الكيان بشكل تلقائي. هناك مما لا يخفى على أحد وبدأت تأتي تفاصيل موثقة فيه، أن هناك علاقات سرية قديمة مع كيان يهود وهذه الأنظمة التي يعني تحكم بلاد العرب وكذلك بلاد المسلمين، يعني من المغرب إلى الخليج العربي وحتى إيران التي تتظاهر بالعداء المطلق للكيان الصهيوني. نعم هناك تنافس على بعض المصالح واصطدام في بعض النقاط، لكن تتظاهر بأنها تريد إزالته. ثبت أن لديها علاقات سرية مع هذا الكيان، تجارية وعسكرية وغير ذلك. فالبعض يقول أليس من الأفضل أن تظهر هذه العلاقات للعلن، وأن بقائها سريا أخطر على قضية فلسطين من ظهورها إلى العلن وانكشاف الأوراق أمام الناس جميعا؟ ما رأيكم شيخنا؟
نعم، حقيقة نحن لا نفاضل بين السيء والأسوأ، فكلها في خانة السوء. لكن يعني قبل التعليق على هذه النقطة، موضوع العلاقات السرية، نحن في فلسطين طبعا عايشنا هذه العلاقات قبل انكشافها، والباحثون أيضا عرفوا ذلك من خلال التتبعات، لكن نحن على أرض الواقع كنا نرى هذه العلاقات السرية ظاهرة على الأرض، يعني في سنوات الخمسينات من القرن الماضي كان في هناك حرس وطني مشكل فصيل من الجيش الأردني تابع للجيش اسمه الحرس الوطني. هذا الحرس الوطني مهمته كانت حراسة حدود الأردن مع الكيان ومنع التسلل وجعل الكيان وخصوصا المستوطنات الحدودية تعيش في أمان وسلام. حدثني أيضا أحد الأشخاص أنه حين مرورنا من منطقة النقب أن هناك خط أنابيب أو خط أنبوب كبير عريض، يعني في يمكن 36 إنش أو أكثر، يأتي بالنفط الخام مما يسمى بالسعودية منذ عام 1957 وإلى مصفات التكرير في حيفا، وإلا يعني مصفات التكرير ما أين النفط الخام الذي تكرره؟ لا يوجد في بلادنا نفط خام. فهذا من 57، يعني التطبيع الاقتصادي والتطبيع الزي، وحدثونا أيضا من يعملون في الفنادق في القطاع السياحي أنهم شاهدوا الملك حسين أكثر من مرة في صالات هذه الفنادق، وغير الزيارات الجولدا مائير عند الملك عبد الله وقبلها. يعني العداء هو فقط ظاهري، أما الحقيقة أنهم في سلام قديم، الجيوش العربية لم تخوض حربا حقيقية، وحتى المقاومة الفلسطينية لم تكن في يوم من الأيام إلا موجهة ومناسبية، وقد اعترف قادتها أو بعض قادتها لي شخصيا أن العمليات مناسبية من أجل تحقيق مكاسب سياسية. وها قد انكشفت الأمور على أوسع نطاق وخرست حتى أصوات المقاومة بين قوسين داخل فلسطين، ومن زمان هي منتهية خارجها. نقول أنه التطبيع هو نقلة علنية، التطبيع الحكومات ما كان يهود نقلة علنية فقط بعد أن تروض الناس، أما قبلها فالتطبيع قائم والعلاقات قائمة والتبادل التجاري قائم، ويعني نعم. الأمور مفضوحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم. ولولا هذه العلاقات السرية ولولا هذا الجهد الكبير الذي بذلته الأنظمة لحماية هذا الكيان لما كان استطاع أن يبقى. هناك سؤال من الأخت أم بلال فضيلة الشيخ تقول: بارك الله جهودكم، ما الذي يجعل الحكام يصلون إلى تلك الوقاحة في المجاهرة بالتطبيع مع كيان يهود بالرغم من معارضة الشعوب لذلك الوجود الصهيوني والاحتلال مسرى نبيهم؟
الجواب بسيط، يعني العناصر كثيرة والجواب بسيط. أبرز هذه العناصر هو البطش الشديد الذي مارسته الأنظمة على الشعوب. يعني لاحظ النظام السوري كيف بطش بالناس وقتل نصف مليون وهجر أكثر من نصف الشعب داخليا وخارجيا. النظام الأردني يعني متمرس في البطش بالناس وبالعاملين لنشر فكرة الإسلام وتقعيد العقائدية في نفوس الناس. النظام المصري أيضا نظام بطش. كل الأنظمة أنظمة فرعونية ظالمة أوقعت في الشعوب حالة الخوف. أنا لا أنكر أن الشعوب تخاف من الحكام، وأجهزة المخابرات هي سيوف مسلطة على الناس، والناس طبعا بطبيعتها يعني عزل وضعفاء يرتبطون بمصالحهم، فتجد قلة المعارضة لا للقناعة بما يقوم به الحكام بل للخوف من الحكام. وإذا زال عنصر الخوف، يعني إذا الأمة كسرت حاجز الخوف، الحكام ينهارون. وقد حصل في ثورات الربيع العربي بغض النظر عن المنطلقات التي انطلقت منها الثورات إلا أنها كان هناك يعني قاسم مشترك بين ثورات الربيع، الشعب يريد إسقاط النظام، فلما كسر الشعب وحاجز الخوف أسقط الأنظمة.
نعم. طيب دكتور مصعب، هناك من يعني لفت الانتباه إلى قضية قد تبدو غريبة عند البعض واستهجنت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي من عامة الناس، وهي أن فريقا من المطبعين مسبقا مع الكيان الصهيوني قد استنكروا تطبيع المستجدين مثل كالإمارات والآن البحرين، وهناك كيان السعودي في الطريق. قطر لها سابقة أو سبق في التطبيع، تركيا لها سابق أيضا، حتى حكومة أردوغان وزيارات أردوغان معروفة، والعلاقات العسكرية والاقتصادية والتنسيق الكامل حتى الأمني مع الكيان الصهيوني معروف بالرغم من بعض الاختلافات في المصالح في بعض المناطق. هناك مطبع سابق يعترض على مطبع لاحق، كيف نفسر هذه المهزلة إن شئت أو الحالة المستغربة عند كثير من الناس؟
الحقيقة تنظر هي الأنظمة، يعني الأصل هم الذين يجب أن يقوموا بتفسير هذا التناقض المريب وهذا التناقض المخيف وهذا التناقض المضحك وهذا التناقض السخيف حقيقة، لأن واضح أن هذه الأنظمة لا تختلف على التطبيع كتطبيع. هم لا يفون على التطبيع مع كيان يهود ولا يختلفون على شرعنة كيان يهود، لا يختلفون على المرجعيات الدولية التي تثبت كيان يهود، ولا يختلفون على حل الدولتين، ولا يختلفون على القرارات الدولية التي تعطي جل الأرض المباركة لكيان يهود، وإنما يختلفون في نقطة واحدة في التوقيت، هل نقوم الآن بالتطبيع أو بعدما أن نعترف كلنا بمجموعة بمجموعة الدول المحيطة ومجموعة الدول البعيدة بكيان يهود، ومن ثم وكلهم يتشبثون بالمبادرة العربية، والمبادرة العربية أساسها وجوهرها التطبيع، ويعمل على التطبيع العلاقات مع تناقض للجمهور الكريم، التناقض السخيف والتناقض اللا منطقي في كل ما يقولونه هو تابع لتوقيت معين، فإنهم يريدون في وقت معين في أن يتفقوا على هذه على هذا التطبيع، لكن في جوهر الاستنكار تقع الموافقة. يعني السلطة الفلسطينية عندما تقول أنا أشجب هذا التطبيع ولكنني أتشبث بحل الدولتين والمبادرة العربية. ما هو حل الدولتين؟ هو ذات الحل الذي تسعى إليه أو تنادي به الإمارات، وهو ذات الحل الذي سوف تكون نتيجته أن يكون الصراع منتهيا وتكون العلاقات ويعمل على تطبيع العلاقات مع كيان يهود. لذلك هذه استنكارات جوفاء لا طعم لها ولا رائحة. وعندما يكبس الأمريكي على زر الموافقة سوف تكون بما التي تراها الآن تستنكر سوف تنجب وراء التطبيع مع كيان يهود، وسوف يأتي بها الأمريكي طاولة التطبيع في أي وقت يراه مناسبا. لكن هذه أوراق تبقى بيد الاستعمار وتبقى بيد المستعمرين، متى يريدون لهم أن يتقدموا يتقدموا، لأن الولايات المتحدة الوحيد لديها هي كيان يهود. كيان يهود يمانع في أن تتنفس
لكن
كما يريدها ترامب، فتحتفظ ببعض الأوراق. نعم،
لكن دكتور ألا يمكن أن يكون وراء هذا الاعتراض نوع من تعارض المصالح؟ يعني هناك من يخبئ في تقديراته ورقة التطبيع الكامل لأجل مصالح خاصة، وهذا الأمر وجدناه قديما عندما يعني اعترض النظام السوري على استعجال ياسر عرفات بالسلام مع كيان الصهيوني لأنه خرق الإجماع الذي كان يراد أن يكون دول الطوق تقوم بهذه التفاوضات كي لا تخسر ورقة ضغط بأيديها، فسحبت من يد النظام السوري ورقة ضغط بتسارع أو بسبق أبو عمار بهذا أو ياسر عرفات بهذا الصلح مع اليهود بأوسلو ومدريد، وليس اعتراضا على نفس الصلح لأنه عاد بعد ذلك حافظ أسد واستمر بمحاولة يعني التطبيع ومحاولة الحل السلمي مع الكيان الصهيوني الذي عرفنا أنه فشل فيما بعد لأسباب تتعلق يعني مناطق معينة في الجولان. فنفس المنطق، ألا يمكن أن يكون اعتراض السلطة الفلسطينية لأسباب تتعلق بمكاسب خاصة بها، اعتراض النظام التركي وكذلك النظام القطري لأسباب حقيقية لكنها لا تتعلق بجوهر الاعتراف بالصهيون التطبيع معه، إنما لمصالح لا تناسب أن يكون الآن هذا التسارع في الاعتراف والتطبيع مع اليهود؟ نتكلم حول الدول التي سبقت بالتطبيع والتي لديها تحفظات معلنة على هذه التطبيعات الأخيرة والتصرفات والاتفاقيات الأخيرة التي قامت بها بعض دول الخليج. لو نكمل من هذه النقطة، يعني قطع الاتصال عنها.
نعم، الحقيقة المؤلمة أن هذه الأنظمة لا تملك من أمرها شيئا، وإنما تتلقى الأوامر من سيدها الأمريكي، وهذه الذي يفرض الاتفاقيات والذي يضع الحلول لقضية الأرض المباركة. من المؤلم جدا أن تكون هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنظمة الموجودة في العالم الإسلامي إنما هي أدوات تنفيذية لتلك الخطط للمستعمرين، سواء كان ولاء تلك الأنظمة للولايات المتحدة الأمريكية مباشرة أو كان ولاؤها لأوروبا أو بريطانيا. كل هذه الولاءات إنما تنصب لتنفيذ المخططات الاستعمارية. من هنا قد يبدو التباين في سرعة التنفيذ. هنالك أنظمة، هذه نقطة طبعا، هنالك أنظمة تنفذ بسرعة هائلة مجرد أو باتصال هاتفي كما رأينا في الإمارات، كان الاتفاق عبر اتصال هاتفي لتطبيع العلاقات مع كيان يهود، وهنالك أنظمة إنما لولائها لأوروبا وتنتظر الأوامر من أوروبا أو تنتظر حتى تطيع بطريقة أو بطريقة أخرى. وهنالك نقطة أخرى في الموضوع، أن الولايات المتحدة الأمريكية إنما تدخر بعض الأوراق لتنفذها في أوقات معينة تخدم مصالحها. مثالا على ذلك، الممانع الوحيد لتطبيق خطة صفقة القرن بشكل نهائي كما يريدها ترامب هو كيان يهود. لذلك الولايات المتحدة، لأنه يرى أن هنالك بعض بين قوسين التنازلات التي لا يريدها، وإنما يريد أن يأخذ كل المكتسبات وكل ما يريد أن يقدمه ترامب لهم. لذلك تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الأوراق حتى تتمكن من الضغط على كيان يهود لتنفيذ الرؤية الأمريكية للحل. من هنا ترى أن هنالك بعض الأنظمة تستنكر الاستنكارات الجوفاء وتتأخر خطوة للوراء، وإنما تنتظر تلك الأنظمة كبسة الزر الأمريكي على موعد التطبيع. فلا يمكن أن نتصور أن كيان أو نظام كالنظام التركي أنه يستنكر التطبيع وهو غارق إلى أذنيه في التطبيع. والعلاقات التجارية والاقتصادية مع كيان يهود على أرفع مستوى، وهنالك سفارة لكيان يهود في أنقرة وسفارة للنظام التركي في القدس. لذلك لا يمكن أن يتصور هذا التناقض أو أن يفهم هذه أو أن تفهم بعقلانية أو بمنطقية تلك التصرفات أو الاستنكارات الجوفاء. هي لعبة وهي مسرحية وأدوار تقوم بها تلك الكيانات المصطنعة على مقاس سايكس بيك، وكل يقوم بدوره في الوقت الذي يعطى له الضوء الأخضر الأمريكي. لذلك نحن في حالة عجيبة غريبة لا يمكن الخروج منها إلا بإزالة كل هذه الأنظمة. الحقيقة يا أخي، هذه الأنظمة أساسا وجدت أساسا لتثبيت كيان يهود عوضا عن تمزيق الأمة الإسلامية. وجدت لتثبيت كيان يهود، وإنما تنتظر تلك اللحظة التي تعطى فيها الأوامر لتتقدم بما يريد الأمريكي منهم في تثبيت.
وصلت الفكرة.
نعم
تثبيت وصلت الفكرة. نعم. دكتور فضيل، نعم فضيلة الشيخ عصام عميرة، الفتاوى التي صدرت من سواء الجهات الرسمية التابعة لبعض الأنظمة أو من الشخصيات التي يعني تزمر وتطبل إن صح التعبير باسم الفتاوى وباسم الإسلام وباسم الدين لهذه الأنظمة وتبرر لهم كل موقف سياسي يتخذونه، هذه الفتاوى تقول بأن الخطر الحقيقي اليوم على المسلمين هو من المشروع الإيراني وليس من المشروع الصهيوني. فما المانع تحت مسمى الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، من أن يكون هناك سلام مع هذا الكيان بالرغم من ما يعني كان وما زال منه من عدوان، كي نرد الخطر الأكبر علينا وهو النظام الإيراني؟ والبعض يزيد على هذه الفكرة يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود وسالم اليهود وكانت له علاقات مع اليهود، فما المانع بأن نسالم اليهود، خاصة أن مصلحتنا اليوم بوجود الخطر الإيراني أن نسالم اليهود؟
نعم، الحمد لله على هذا الحال. وعلى كل حال، بالنسبة للفتاوى تلك شنشنة نعرفها من أخزر. عهدنا بعلماء القصور أنهم يلوون أعناق النصوص ويطبعون الدين مع الواقع وليس العكس، لأن كلمة التطبيع معناها جعل الشيء طبيعيا. فالآن المرحلة تقتضي الباس الخيانة ثوب الدين، وهذا من أخطر ممكن المراحل التي تمر فيها بها الفتاوى التي يصدرها العلماء. لأن لحد الآن لازال العلماء لديهم بعض الشعبية وبعض الأتباع، ممكن كلمتهم انها تسري في وتلقى قبولا وموافقة عند الناس، مثل مثلا الشيخ الفرغاوي له أتباع وله مؤيدون، وفتاواه المتلاحقة عبر 20 أو 30 سنة ساهمت في تشكيل حالة فقهية معينة في المسلمين، مع الأسف أدت إلى تبريد الاشتعال الإسلامي ضد المنكرات. اليوم السديس كانت يعني له شعبية باعتبار صوته الجميل وباعتبار بكائه في الصلوات، أيضا استطاع أنه يسوق بعض من أفكاره على أتباعه والعامة. الآن لا أقول أن هذا يعتبر نجاحا لعلماء القصور وأن فتاواهم ستلقى القبول التام، لا. اليوم نحن نراهن على وعي الأمة، حتى أن كثيرا من الناس قد انتقدوا فتاوى كبار المشايخ وكبار حملة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وأدركوا أنهم لا يبتغون وجه الله في فتاواهم. وقد سمعت لقاء مع مثلا كمال الخطيب من الحركة الإسلامية في الداخل، يعني يعتب فيه ويلوم بشدة على السديس بعض التصريحات الأخيرة التي حاول فيها أن يمهد لموضوع التطبيع. الفتاوى هذه فتاوى باطلة، الرد عليها بسيط، بسيط جدا، أنه نحن لسنا في حالة عداء مع يهود أينما وجدوا، نحن حالة العداء هي مع الكيان الذي أوجده الغرب لليهود.
وطبعا العداء تقصد العداء العسكري يعني، وليس العداء العقدي الفكري،
وليس عداء الحدود او عداء يعني ليست القضيه تطبيعا، وانما القضيه وجودا وعدما. بينما اليهود موجودون في العالم ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والى ان ياتي الدجال ويقاتلهم عيسى عليه السلام ويقتل منهم 70,000 عند باب لد. هذه القضية ليست قضية مع يهود أو نصارى، القضية الآن أبعد من العلاقة مع اليهود، القضية علاقة سياسية. هذه الأمة الإسلامية أمة واحدة، أرضها واحدة، يجب أن يكون لها كيان واحد. فتت هذا الكيان ونشأت فيه كيانات ليست من جنس الأمة الإسلامية، ولذلك منذ وجدت هذه الكيانات حتى من قبل 100 عام بعد هدم الخلافة مباشرة، لا فرق بينها وبين أي كيان يتولد في المنطقة أو أي كيان معادي خارج المنطقة. يجب أن تكون النظرة نظرة واعية، نظرة فيها أفق فقهي واسع وأفق سياسي مستنير وواضح. القضية ليست مع من يدين باليهودية أو يدين بالنصرانية، القضية مع كيان تولد على أرض فلسطين غصبا فيعامل معاملة الغصب الغاصب، والغاصب حكمه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الآن من الذي يأخذ على يديه؟ ليس أهل فلسطين فقط بين قوسين، وهم أضعف ناصرا وأقل جندا وعددا في المسلمين. القضية قضية أمة إسلامية تجاه هذا الكيان، فكل فتوى تنزع الصراع بين المسلمين وبين كيان يهود عن طبيعتها الإسلامية بغض النظر عن الأسباب والمسببات، عربيا مصلحيا سميها ما شئت، فهي فتوى باطلة ولن يكون. أولا ليس لها قبول لأنها غير موفقة من الله سبحانه وتعالى، ثانيا الأمة اليوم أوعى من أي وقت مضى، فهذه الفتاوى ينظر الناس إليها بسخرية عالية.
طيب، لكن هناك من يقول بأن بعض الفصائل المقاومة بين قوسين الإسلامية في الداخل الفلسطيني عرضت مشروعا قريب من هذا الأمر، وهو هدنة طويلة الأمد لمدة 50 عاما. يعني ما الفرق بين هذه الفتاوى أو هذه العروضات وبين التطبيع؟ يعني القضية إذن قضية شكلية، لماذا ترفضون التطبيع كما يقولون إذا جاء من أنظمة سياسية، وتقبلون هدنة طويلة الأمد إذا جاءت من حركة إسلامية مثلا؟
الحقيقة أن الحركة الإسلامية لا تسير وفق فتاوى معينة، وإنما هي فصيل سياسي له جناح عسكري يلبس ثوب الدين لا أكثر ولا أقل، وأن العلاقات بينه وبين إيران ليست علاقات عقائدية وإنما هي علاقات سياسية، ومحاولة تسويق أن المد الإيراني هو الذي يشكل الخطر هذه قضية قديمة جدا من أيام الملك فيصل عندما جاءه كيسنجر وقال له الخطر من إيران وليس من اليهود، يعني بين قوسين الكيان يهود، فقال له لا الخطر من كيان يهود على الإسلام وعلى المسلمين وليس من إيران، وكان الثمن أنه قتل الملك فيصل بغض النظر عن الموقف صحيح أو غير صحيح. موضوع إيران أيضا وحالة التشيع والهلال الشيعي ونشر الثقافة الشيعية أيضا هي ليست من منطلقات دينية، وفتاوى الشيعة أيضا في هذا الباب هي فتاوى هابطة وساقطة ولا ترقى إلى مستوى النظر الفقهي حتى. نحن الآن نعيش حالة من الانتكاسة السياسية يراد لها أن تخرج بثوب ديني، والحمد لله يعني أطمنك وأطمن المشاهدين الكرام أن الوعي عند المسلمين قوي وأنه سيبطل هذا السحر الفقهي من علماء السلاطين.
نعم. طيب بالعودة إلى الدكتور مصعب، دكتور مصعب أبو عرقوب، هناك سؤال من أحد المشاهدين في نفس النسق الذي كان يتكلم فيه فضيلة الشيخ عصام، الأخ دعوة محب الخير يقول: هل تتوقع أن تطبع الحركات الإسلامية مع إسرائيل، وهل سيتم ترويض الشعوب لقبول هذا الأمر الواقع؟ ملاحظة هنا، عندما كان هناك مؤتمر مدريد، مؤتمر أوسلو، كان هناك اعتراضات شديدة من فصائل منظمة التحرير، واعترضت على ما تقام به ياسر عرفات من التوجه للاعتراف بكيان يهود والتنازل عن جزء من كبير من فلسطين، الجزء الأكبر، وإلغاء ميثاق منظمة التحرير وتعديله، اعترضوا وكفروه ورجموه سياسيا بالحجارة، ثم بعد ذلك لحقوا به. هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو مع حتى الحركات التي لها ارتباط بدول، ثم هذه الدول هي مطبعة طبيعة مع الكيان الصهيوني أو على طريق التطبيع، والآن هي تعارض، ثم سنشهد كما كان السؤال أيضا لحوقهم بقطار التطبيع فيما بعد؟
الثابت الوحيد أخي العزيز والرهان الحقيقي هو على الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية لن تطبع، الأمة الإسلامية لا ترى حلا لقضية الأرض المباركة سوى تحريرها. كل من يخرج عن هذا الخط الواضح العقدي فهو سيلقي بنفسه إلى تلك المهاوي التي وصلت إليها الأنظمة العربية والحركات العلمانية. كل من سوف يرى في حل الدولتين حلا فهو سوف يكون ضمن ذلك المعسكر الذي وقف مع الاستعمار والذي خان الأمة الإسلامية، سواء صبغ نفسه صبغة إسلامية أو نادى باليسارية أو ادعى أنه علماني أو ادعى أنه قومي أو إلى ما شابه ذلك. كل هذه الأسماء لا تعني شيئا عندما تعرض على الحقائق العقدية والسياسية والشرعية والقرآنية التي تكذب كل من يدعي وصلا بها. إذا نادى بحل الدولتين وبالقدس الشرقية دون القدس الغربية، وإذا نادى بالمبادرة العربية، وإذا نادى بدولة في حدود عام 67، كل ذلك لا يعني الأمة شيئا. فلسطين سوف تبقى هي الكاشف والبوصلة الحقيقية التي تكشف كل ادعاءات وتزويرات وتصريحات وعنتريات الأنظمة والحركات مهما ادعت تلك الحركات. لذلك نحن أمام ساعة الحقيقة، نحن أمام الآن الحقائق تتكشف أمام الأمة الإسلامية. أخي العزيز والمستمعين الكرام، لا يمكن لترامب ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا من ورائها روسيا أو الاتحاد الأوروبي أن يزيلوا من أدمغة الأمة ومن عقولها وقلوبها أن يزيلوا سورة الإسراء أو أن يزيلوا القرآن الكريم أو أن يزيلوا سير الأبطال الفاتحين عمر بن الخطاب وصلاح الدين أو أن يزيلوا كيف تجسد الحل الشرعي في تحرير الأرض المباركة. لذلك سوف تسقط كل ادعاءات تلك الحركات أمام هذه الحقائق التي لا يمكن للأمة أن تنساها.
طيب طيب، بالعودة إلى الشيخ عصام، شيخنا هناك تمهيد كان يلاحظه المراقبون وأصحاب الفكر لعملية التطبيع، تغيير في المناهج، حذف لبعض الآيات التي تتحدث عن اليهود، حذف لشخصية صلاح الدين الأيوبي، تسفيه حتى لشخصية صلاح الدين الأيوبي للخلافة الإسلامية، تجريم للجهاد باعتباره إرهابا، إلغاء لفكرة دار الإسلام ودار الكفر، الحديث عن بعض المسلسلات التي يعني تأتي بشخصيات يهودية على أنها شخصيات طيبة ومسالمة وربما أبطال في تلك المسلسلات، كل ذلك ألم يعني ألا يعتبر تمهيدا لمسلسل التطبيع؟ والسؤال الأهم، ألا تعتبر ما تقوم به السلطة الفلسطينية اليوم في مجتمع فلسطين المحافظ إن لم نقل المتدين بنسبة عالية لتدمير الأسرة من خلال السدا ومثيلتها والتركيز على تطبيق هذه الاتفاقية بالقوة لإفساد المجتمع المجاهد؟ لا يتصور أن يكون لدينا شباب مائعين وفتيات مائعات، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ثم ذلك يخرج منهم مجاهدون واستشهاديون. ألا ترى أن مسلسل التطبيع يسري على قدم وساق حتى خارج إطار السياسة؟
الحمد لله، نعم صحيح. وهذا يعني نربطه بالسؤال الأول في هذه الحلقة المباركة، بأن الأعمال التي قام بها المطبعون الأوائل والمطبعون الأواخر إنما هي حلقات مسلسلة آخذ بعضها برقاب بعض، بدءا من إماتة العقيدة العسكرية عند الجيوش ومرورا بتسويق كيان يهود ككيان طبيعي يهضم في منظومة الشرق الأوسط الجديد، وانتهاء بما تفضلت به في قضية تغيير المناهج. نحن نلاحظها وقمنا بحملات أصلا في فلسطين وربما في غير فلسطين قام الغيورون لانتقاد التغيرات المتلاحقة والمقصودة في مناهج اللغة العربية والدين والتاريخ للمراحل الابتدائية والإعدادية، حتى يعني ينشأ الطالب وليس في ذهنه أي شيء عن اغتصاب فلسطين أو أي شيء عن حريق المسجد الأقصى أو أي شيء عن الخلافة وإقامة الدين والنظام السياسي الإسلامي، وكل هذا ضمن المخطط الكبير من أجل ترويض الناس لقبول فكرة التطبيع. ليس ترويض الحكام، الحكام مروضون منذ البداية وورثوا الخيانة صاغرا عن صاغر، لكن المشكلة في الشعوب. ما تفضل الدكتور مصعب أنه لن تستطيع قوة نزع سورة الإسراء أو المفاهيم الإسلامية الواردة في القرآن الكريم حول العفة والطهارة، حول العقيدة، حول الأرض، حول
لكن عند هذه النقطة، عند هذه النقطة فضيلة الشيخ، عند هذه النقطة تحديدا لاحظنا أن السلطة الفلسطينية نزعت السلاح من شعب فلسطين، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها في الضفة الغربية أو مناطق السلطة، لاحقت حتى المجاهدين الذين يرتبطون ببعض الحركات الموجودة في غزة، قمعت، اعتقلت، سلمت، أعطت تنسيقا أمنيا مقدسا، ورغم ذلك كان يخرج بين الحين والآخر أطفال بالسكاكين يريدون طعن اليهود. ما نفهمه بأن سيداو هي خطوة أخطر بكثير من عملية التطبيع السياسي الذي لا تقبل به الشعوب. وأنا في سؤالي قلت لا يمكن أن يكون هناك شباب وفتيات فاسدون أخلاقيا ثم بعد ذلك ينتقلون للجهاد. كلام جبريل رجوب بأننا نريد أن يكون شبابنا شباب متحضر، شبابنا مسالم، أن يخرج بناتنا بالحجاب أفضل أم يخرجوا بالشورت يلعبون الكرة؟ ألا ترى بأن هذا المسلسل مسلسل تطبيع في المجتمع يمكن أن يغير من فكر المجتمع في فلسطين؟ يعني لا يمكن الاعتماد على السياسة، هذا أمر يفهمونه، لذلك دخلوا إلى أعماق الحائط والحصن الأخير والمنيع في مجتمع فلسطين تحديدا، وهو الأسرة والأخلاق والعفة في شبابنا وبناتنا.
نعم بارك الله فيك، لكن هناك ملاحظة أن السلطة الفلسطينية لم تنزع السلاح، وإنما كثر السلاح في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. يعني موضوع السلاح نحن نعاني منه كمصلحين اجتماعيين، يعني في الميدان السلاح منتشر بكثرة، ولكن السلاح الممنوع، يعني توجيه السلاح نحو الأهداف الحقيقية، هذا هو الممنوع. ولذلك في عندنا حالات قتل رهيبة، يعني مئات القتلى في اشتباكات دموية بين الجيران والأقارب والعشائر والعائلات، وهذا ودائما يظهر السلاح ولا نرى محاسبة حتى في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال داخل القدس ومناطق 48. نجد أن هذه القوات التي لديها حساسية فائقة ضد السلاح لا تتدخل في منع السلاح إذا استخدم في لقتل المسلمين بعضهم ببعض، وكذلك الأمر الحال عند السلطة. هذه بس النقطة حبيت على الهامش أني أمررها. لكن بالنسبة لإصرار السلطة على إفساد المجتمع، هذا واضح تماما، وإصرارها على تغيير المناهج المدرسية أيضا واضح تماما، إصرارها على تطبيق اتفاقية سيداو وأبرزها قانون حماية الأسرة، وسمحت لحفنة من الطالعات احنا بنسميهن بدون يعني مع التحفظ على الصفات الأخرى، فتحوا المجال لهن وقمعوا العفيفات الطاهرات والأحرار الذين خرجوا لمناهضة هذا القانون، أكبر مؤشرات على هذه النقطة. لكن هل سيصلون إلى مبتغاهم؟ الجواب لا، ولو مكثوا ألف عام، لأن الشارع الفلسطيني الآن يغلي كالمرجل ضد سيداو وضد قانون حماية الأسرة، وبيانات العشائر تترى وتتلاحق مستنكرة هذا القانون من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، والقادم على رأس السلطة أعظم، لأن الأمة أو الشعب في فلسطين والعشائر والناس الغيرون على الأعراض يعني لديهم أفكار طوفانية للتعبير عن رفضهم لهذا القانون. ولذلك خير لها السلطة أن تقف عند هذا الحد من أن تواجه هذا الطوفان، لأنه في تقديري أنه ليس فقط سيسقط قانون حماية الأسرة، بل سيكون آخر مسمار في نعش هذه السلطة الفاسدة.
نعم. دكتور مصعب، لو بدأت معك بسؤالين لبعض المشاهدين. الأخ علي زواهرة يقول: هل هذا التسارع في التطبيع يدل على زوال هذه الأنظمة قريبا؟ وسؤال من الأخ الريحاني يقول: هل الحكام وحدهم هم المسؤولون عما يجري ويخطط للأمة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أننا متفائلون جدا في هذه الوقائع وهذه الموجة من التسارع فضح هذه الأمر، وما تمتلكه من أدوات، سواء علماء سلاطين، سواء كتاب، سواء حركات مرتمية في أحضان تلك الأنظمة، سواء صحفيين أو إعلاميين أيدوا هذه، أو حكام أيدوا هذه الإجراءات أو هذا التطبيع المتسارع. الحقيقة أن أمريكا يائست، واضح أنها يائست من الشعوب والأمة الإسلامية، فأرادت أن تتقدم بهذه المسرحية عبر تنفيذ هؤلاء الحكام الخونة للتطبيع، وذلك يدل دلالة واضحة أنها في تقديراتها الحقيقية أنه لا يمكن أن يكون هنالك تطبيع على مستوى الأمة، على مستوى شعوب الأمة الإسلامية، وهذا يدعونا إلى التفاؤل، ويدعونا طبعا، نحن متفائلون دوما ونحن نعلم خيرية هذه الأمة، لكن هذه تقديراتهم. بالإضافة إلى نقطة أخرى واضحة سياسيا، أن الحكام، نحن والحكام أو الأمة الإسلامية ونحن منها، والحكام في حالة نزاع وشقاق لا يرتجى فيه العودة إلى الود، لذلك لا يرى الحكام أنهم بحاجة إلى العودة إلى الأمة الإسلامية حتى لا تنكشف أوراق. هنا البون شاسع والرتق تسعى على الراتق، يعني المسألة بعيدة المنال، يعني لا يتصور الحكام أنهم يستطيعون أن يجملوا صورتهم لتعود الأمة الإسلامية إلى حبهم أو إلى الثقة بهم أو إلى أن يكونوا ممثلين عنها. لذلك الآن هم يتصرفون بانفصال، دقيقة واحدة، هم يتصرفون بانفصال تام عن الواقع، يدركون أنهم في واد والأمة في واد، فلماذا سوف يتوددون إلى الأمة؟ لماذا سوف يحسب حسابا لما تقوله الأمة؟ هم في النزع الأخير إن شاء الله من هبة الأمة حتى تقتلعهم من جذورهم، كما تريد أن تقتلع كيان يهود أيضا من جذورها، من جذوره. لذلك فالأمر واضح بالنسبة للأمة الإسلامية، الأمر واضح أن هؤلاء الحكام كما قلت وأسلفت أنهم جزء من المشكلة، وأنهم السياج الحامي لكيان يهود، وأنهم خط الدفاع الأول أمام الأمة لكيان يهود. لذلك ما يقوم به من استعجال فإنه يدل دلالة واضحة على أن الغرب وعلى رأسه أمريكا يائست من تطويع هذه الأمة، ويائست من انتزاع هذه العقائد اليقينية الموجودة في عقول وقلوب الأمة الإسلامية، ويائست من حل هذه القضية، قضية الأرض المباركة، بأسلوب العقارات وهكتارات من الأرض أو أي حلول موجودة، لأنها ارتطمت حقيقة بعقيدة الأمة الإسلامية. هذه القضية قضية كاشفة، لأنها تمتد في عقائد المسلمين، فكل هذه المؤامرات وكل هذه الاتفاقيات والصفقات كلها تحطمت على صخرة عقيدة الأمة الإسلامية.
نعم. طيب، السؤال الأخير لك دكتور مصعب، وقد بدأت الحلقة ببعض الخلافات في الرأي حول هل لهذا التطبيع أثار سلبية أم أنه تحصيل لحاصل. ألا ترى بأن عملية التطبيع هذه يمكن أن تؤثر في المناطق التي يعيش فيها يعني الحكومات أو التي تحكمها هذه الأنظمة المطبعة؟ يمكن أن يؤثر على الخطباء، يؤثر على المتكلمين، على الدعاة، قد يسجن أي خطيب يتناول كيان الصهيوني بسوء أو يدعو إلى قتاله. أليس هناك آثار سلبية ولو بمختلفة الحدة والمستويات على يعني على الشعوب وعلى الدعاة في مسألة التطبيع هذه؟
بسم الله الأثر السلبي الكبير هو عدم وجود كيان للأمة الإسلامية، عدم وجود دولة الخلافة، دولة الخلافة على منهج النبوة، لتزيل كل هذه الآثار السلبية التي نجمت على كيان للأمة الإسلامية. وكنا نعيش الآن في ضنك من العيش وفي ذل من العيش وفي مأساة متجددة ومذبحة مستمرة للأمة الإسلامية. الكل يجب أن يقوم بواجباته، يجب أن يقوم الخطباء بواجباتهم. الحقيقة يا أخي يجب أن نضع الحقيقة أمام الأمة الإسلامية، لا يجوز أن تسكت الأمة الإسلامية على هذه المهزلة. صحيح أننا نضع الرهان الكبير على الأمة الإسلامية أنها لن تطبع، لكن هنالك واجب وهنالك عمل فوري يجب أن يطلع به أهل القوة وقادة الجند وضباط الجند. كيف لهم أن يسكتوا على هذه المهزلة، على هذه المهزلة التي تجتاح الأمة الإسلامية؟ كيف لكيان صغير مصطنع محاط بملايين من الأمة الإسلامية أن يبقى متنفذا وأن يبقى عالي الصوت وأن يبقى يذل ليل نهار الأمة الإسلامية؟ بيدي، يقول للأمة الإسلامية، بيدي درة تاج عالمكم الإسلامي، بيدي وأحتل المسجد الأقصى وأحتل مصر نبيكم صلى الله عليه وسلم. لهذا يجب أن تبذل المهم، يجب أن يتكلم الخطباء، يجب أن يتحرك الجنود، ويجب أن يتحرك المخلصون في 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 جيوش الأمة الإسلامية، لا يجب أن يسكتوا. هنالك ثمن كبير دفعته الأمة الإسلامية من خلال سكوتها على هؤلاء المطبعين، على هؤلاء الخونة، على هؤلاء الحكام الذين ينفذون إلى النهار المخطط الغربي علينا. وهذه قضية من إحدى القضايا، قضية فلسطين. نفذوا علينا مخططات في سوريا وقتل المسلمين في سوريا وفي الشام وفي أفغانستان وفي العراق، ونهبوا ثرواتهم في السعودية، ويطبقون علينا الآن، يريدون تطبيق سيداء ونزع الثقافة الإسلامية من أبنائنا، يريدون أن يجعلوا منا جيلا من المسوخ الثقافي التي لا تنتمي إلى أمتها ولا أن ترد يد لامس. وكل ذلك نأتي ونقول أن هنالك خوف على الخطباء. هذا وقت الخطباء الأحرار، هذا وقت الضباط المخلصين في الجيوش، هذا وقت، ونقول أنهم تأخروا، هذا وقت كل مخلص في الجيوش ويعطي النصرة لحزب التحرير، ويعطي النصرة لمن يعملون لإقاع الله في الأرض. أنا لكم أن تتحركوا. إلى متى تصمتون؟ تصمتون عندما تسير حافلات كيان يهود إلى السعودية ويزورون المدينة المنورة ومكة المكرمة؟ هل تنتظرون إلى أن يعودوا إلى خيبر؟ إيه ننتظر؟ وهنالك يوجد عند البعض حسابات أنه سوف يعتقل، فليعتقل، ليعتقل من يعتقل، وليموت في سبيل هذا الدين من يموت. نحن أمة ندرك أنه سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان فاجر فنصحه فقتله. إذن هذا الأمر لا يمكن أن يكون في حسابات الحسابات التي كانت موجودة دموية عند البعض هي التي، وسكوت البعض وتخاذل البعض هو ما أوصل هذا البلل إلى كل بيت في الأمة الإسلامية. أوصلنا إلى هذا الذل أن نرى فيه طائرات كيان يهود تستبيح أراضي المسلمين، ويصعد هنالك أراضي للقوم ويتشدقون أننا استطعنا أن نقوم بفقيات السلام خلال 29 يوما. ما هذا؟ هذا يجب أن يصبح ثورة عارمة، يجب أن تجتاح الأمة الإسلامية الآن للوقوف أمام هذه الاتفاقيات الخيانية المذلة التي أصبحت تؤرقنا كمسلمين ليل نهار.
بارك الله، وصلت الفكرة. بارك الله فيك شيخ عصام. نريد أن نختم معك برسالة توجهها إلى الأمة الإسلامية، خاصة أن كثير من الأسئلة سواء من الأخ حباب عبدي أم من الأم بلال أم من أبو إياس أبو بكر، كلهم يتحدثون عن الشعوب الإسلامية، عن صمتها وعن إمكانية تحركها. إلى متى تبقى صامتة؟ أين استنكارها؟ وهل تستطيع أن تتحرك وهي محكومة بالحديد والنار؟ رسالتكم في دقيقتين، أطلنا في الوقت، إلى الأمة الإسلامية حول هذا الملف.
الحمد لله. طبعا واضح أن العنوان الحلقة اليوم هو الأنظمة العربية ومسلسل التطبيع، وأن هذا التطبيع هو نتائج سبقتها مقدمات كثيرة. وأثناء المقدمات كانت الأمة الإسلامية عموما ساكتة، والشرع الحنيف حذرنا من السكوت، من رأى منكم منكرا فليغيره. فالسكوت له ضريبة وله ثمن، وكان الأمة الإسلامية لو يعني قدمت عشر معشار ما خسرته في ظل هذه الأنظمة الفاسدة من تضحيات كان كافيا لإزالة هذه الأنظمة من الوجود، لكن قدر الله ما شاء فعل، ولعل اشتداد الأزمة مؤذن بانفراجها إن شاء الله. فأقول إن مع العسر يسرا، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى نافذ، وهذا هذه الشدة التي نحن فيها والمرشح أن تزداد أكثر وأكثر إنما هي مؤشرات على قرب الفرج. وبما أن السير نحو إنهاض هذه الأمة قد بدأ، فندعو المسلمين إلى أن يشاركون المسير وأن يلتحقوا بركب العاملين الجادين والهادفين لإقامة دولة خلافة المسلمين الرشدة على منهاج النبوة، التي ستضع حدا لهذه الانهيارات السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية وغير ذلك. إذن النداء للمسلمين أن يلتفوا حول العاملين وأن يكونوا من أولي البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى هذه الأمة بالنصر المبين وإقامة الدين، ونطوي صفحة الذل ونفتح صفحة العز والسؤدد قريبا إن شاء الله.
آمين بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من جنده العاملين، وأن يفتح على أيدينا وأن يعني يستخدمنا وأن لا يستبدلنا. نشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ عصام عميرة، كنت معنا من فلسطين المباركة، وكذلك نشكرك دكتور مصعب أبو عرقوب أيضا معنا كنت من فلسطين المباركة. ونشكركم جزيلا مشاهدينا الكرام، تابعتمنا في حلقة الأنظمة العربية ومسلسل التطبيع في برنامج شؤون الأمة. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.